والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من البحث في المقام الأول عن الانحلال الحكمي، وقد تلخص لأنه في موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي بمقدار المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف، فيما إذا لم يكن العلم الإجمالي ناظر التفصيلي ناظرا العلم الإجمالي، وإن كان يتصور في بادئ الأمر الانحلال في العلم الإجمالي، حيث يقال أن هذا الطرف بعد أن علم أنه تفصيلا نجس مثلا، إذن لا يوجد لنا نجاسة مرددة بل نجاسة معلومة متعينة في هذا الطرف وشك بدوي في الطرف الآخر، وهو معنى الانحلال. إلا أن هذا كما قلنا في البداية بيان سطحي، وإلا بالدقة العلم الإجمالي يكون باقيا في هذه الموارد التي يكون للمعلوم بالإجمال خصوصية وميزة واقعية أو علمية، حيث أن تلك الخصوصية تجعل العلم الإجمالي والمعلوم بالعلم الإجمالي باقيا على حاله. فنحن لا نزال نعرف مثلا إجمالا بوجود نجاسة حاصلة بالقطرة الأولى المرددة لا تزال بين الإناءين، وإن كانت هناك قطرة ثانية معلومة الملاقاة مع الإناء الأول، أو النجاسة التي أخبر بها الصادق الأول، أو أي عنوان آخر خصوصية أخرى المعلوم بالإجمال الذي مطلق من ناحية صدق المعلوم بالتفصيل وكذب المعلوم بالتفصيل. وقلنا فيما سبق أن العلم الإجمالي حينما يتعلق بعنوانين ولو انتزاعيين ذاك العنوان الإجمالي حينئذ يكون منجزا، فيكون الطرف الآخر طرفا، الباقي طرفا لما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال ولو من خلال هذا العنوان الإجمالي عليه، فيكون منجزا في نفسه لولا الانحلال الحكمي. إذن فالعلم الإجمالي في هذه الموارد يكون باقيا إلا في مورد واحد أشير إليه بالأمس، وهو ما إذا كان العلم التفصيلي موجبا لزوال سبب العلم الإجمالي، بأن كان هذا العلم التفصيلي هو بعض تقديرات ذلك العلم الإجمالي، بهذا يزول العلم الإجمالي بالبيان المتقدم. وإلا في غير هذه الصورة العلم الإجمالي تكوينا وواقعا باق على حاله. حينئذ ننتهي للانحلال الحكمي وهو المقام الثاني. إذا فرضنا أن هذا العلم الإجمالي كان باقيا، النجاسة الحاصلة مثلا من القطرة الأولى لا تزال مرددة بين الطرفين، المعلومة بالإجمال مرددة بين الطرفين، حينئذ هنا أحد الطرفين فيه نجاسة معلومة تفصيلا ولو بقطرة ثانية، إلا أن النجاسة المعلومة بالإجمال بالقطرة الأولى محتملة الانطباق على الطرف الباقي، فالعلم الإجمالي من حيث هو علم إجمالي هذا الطرف الباقي طرف له، يعني مما يحتمل وجود المعلوم بالإجمال فيه، والمعلوم منجز. إذن فحينئذ يقال أنه يجب الاجتناب. هنا يأتي دور الانحلال الحكمي، فأن يقال أن هذا العلم الإجمالي وإن كان موجودا ذاتان والطرف الباقي طرفا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، إلا أنه مع ذلك لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا من ناحية الحكم، وإن كان ذاتا العلم موجودا والطرفية للعلم موجودة. وجه عدم التنجز هو دعوى جريان الأصل المؤمن في هذا الطرف، في الطرف الباقي يقال أنه يجري الأصل المؤمن، ولا يكون حينئذ هذا الأصل المؤمن في جريانه محذور. فإذا لم يكن محذور في جريانه إذن يوجب لا محالة رفع تنجيز العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منجزيته مثلا معلقة على عدم جريان الأصل والترخيص الشرعي. ووجه عدم المحذور من جريان الأصل الترخيصي في الطرف الباقي هو أنه هنا لو تمسكنا بدليل مثلا الأصل المؤمن كل شيء لك حلال أو رفع ما لا يعلمون أو أي أصل ترخيصي آخر، لا يلزم حينئذ محذور الترخيص في المخالفة القطعية، إذ هذا الأصل لا يجري إلا في هذا الطرف. أما الطرف الآخر الذي فيه علم تفصيلي أو الأطراف الأخرى إذا كان فيها علم إجمالي أصغر دائرتان، هناك لا يجري فيه الأصل المؤمن بحسب الفرق لوجود العلم التفصيلي فيه. ذاك العلم التفصيلي يمنع عن جريان الأصل، وكذلك العلم الإجمالي الصغير لو كان في دائرة أصغر ومقدار معلومه بهذا المقدار، فإنه هناك لا تجري الأصول في نفسها لمحذور يخصها، إما محذور عدم الشك كما في العلم التفصيلي، أو محذور العلم الإجمالي الصغير الذي يوجب التعارض فيما بينها. على كل حال، حينئذ الأصل المؤمن في الطرف الآخر لا يكون له مجرى، فلا يكون للأصل إلا مجرى واحد وهو في هذا الطرف، والأصل في طرف واحد لا يلزم منه الترخيص، ليس ترخيصا في المخالفة القطعية، فيجري من دون محذور فترتفع منجزية العلم الإجمالي، وهذا هو معنى الانحلال الحكمي. فحكم هذا العلم الإجمالي حكم الشك البدوي بلحاظ هذا الطرف، يكون فيه الأصل النافي جاريا. هذا البيان على مسالك القوم، على مسالك المرزا تام، على مسلك أن العلم الإجمالي مقتضين لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، وكذلك على مسلك السيد الشهيد الذي كان يراه مقتضين حتى لحرمة المخالفة فضلا عن وجوب الموافقة، هذا البيان يكون تاما، لأن الأصل الترخيصي له مجرى في هذا الطرف الباقي من دون محذور، لأنه لا معارضة له لعدم جريانه في الطرف الآخر. إذن فإذا كان مجرا للأصل فيكون حين، وحكم العقل بالمنجزية تعليقي لوجوب الموافقة، تعليقي لا تنجيزي، معلق على عدم الترخيص من الشارع، فبالترخيص من الشارع هنا يرتفع حكم العقل موضوعا ولا يكون فيه محذور. وأما على مسالك المحقق العراقي الذي كان يرى علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة، وأن العلم الإجمالي لكونه علما متعلقا بالواقع ينجز الواقع على إجماله أينما كان، ويكون الواقع تكليفا متنجزا بالعلم، والتكليف المتنجز بالعلم الذي يحكم العاقل بمنجزيته لا يمكن رفعه من قبل الشارع، لا تناقض أو مثلا ترخيص في المعصية قبيح عقلا. بناء على هذا المسلك ماذا نصنع هنا؟ قد يقال حينئذ بناء على هذا المسلك لا بد أن لا يجري الأصل المؤمن ويبقى العلم الإجمالي على منجزيته لهذا الطرف، لأن هذا الطرف بعد فرض عدم انحلال العلم الإجمالي تكوينان وبقاء هذا الطرف طرفا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، حينئذ يكون مخالفته مخالفة ومعصية للتكليف المنجز المعلوم بالإجمال الذي تعلق به العلم، بمعنى أن ذاك المعلوم بالإجمال لو كان واقعا في هذا الطرف كان حينئذ هذا مخالفته مخالفة قطعية للتكليف المتنجز لا محالة، وحيث أنه لا يمكن الترخيص في مخالفة القطعية في المخالفة للتكليف المتنجز بالعلم الإجمالي بناء على مسلك العلية، إذن فهذا الترخيص لا يكون تاما وصحيحا وإن كان الطرف الآخر متنجزا أيضا بالعلم التفصيلي. من هنا أصحاب مسلك العلية حاولوا أن يصوروا يدفعوا هذا الإشكال ويصوروا انحلالا حكميا في المقام، حيث أنه كأنه كان من الواضح فقهيا عندهم أنه في مثل هذه الموارد لا يمكن المنع عن إجراء الأصول الترخيصية بحسب ارتكازهم الفقهي في الطرف غير المعلوم الباقي، مع أن مسلكهم في منجزة العلم الإجمالي وهو مسلك العلية يقتضي أن يمتنعوا عن جريان الأصل ويحكموا بالتنجيز وعدم جريان الأصل حتى في الطرف الواحد، لأنهم يرون من العلم الإجمالي لا يجوز جريان الأصل في أطرافه حتى في الطرف الواحد، لأنه ترخيص في مخالفة تكليف منجز، والتكليف المنجز لا يمكن الترخيص فيه. من هنا تصدوا للتصوير بيان يتخلص منه من تبعة هذا المسلك، مسلك العلية، والذي ورطهم في هذه النتيجة الفقهية غير المرغوب فيها وغير المقبولة فقهيا. حاولوا أن يتخلصوا من هذه التبعة، من تبعة مسلك العلية، ببيانه. حاصل هذا البيان الذي ذكره المحقق العراقي هو أنه هذا البيان يكون مؤلفا من مقدمتين. المقدمة الأولى قالوا أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا للتكليف المعلوم بالإجمال على واقعه فيما إذا كان صالحا لتنجيز هذا التكليف على كلا التقديرين، أي سواء كان في هذا الطرف أو كان في الطرف الآخر. إذا كان هذا التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال والمردد بين الطرفين يمكن تنجزه ويصلح تنجزه بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي يمكن أن ينجزه سواء كان في هذا الطرف أو كان في ذاك الطرف، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزان. أما إذا كان هذا التكليف سنخ تكليف لو كان في ذاك الطرف لا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجزه، وإنما يمكن للعلم الإجمالي أن ينجزه إذا كان في هذا الطرف فقط. إذا كان في أحد الطرفين يمكن تنجيزه بالعلم الإجمالي، أما إذا كان في الطرف الآخر يوجد محذور عقلي عن تنجيزه بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي هناك في ذاك الطرف، لو كان معلومه مصيبا في الطرف الآخر موجودا في الطرف الآخر العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجزه بأي سبب من الأسباب. إذا كان هكذا فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فشرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي صالحا وقادرا على تنجيز متعلقه على كل تقدير، أي سواء كان متعلقه وهو المعلوم بالإجمال في هذا الجانب أو في ذاك الجانب، حتى لو كان في ذاك الجانب أيضا يمكن أن يتنجز بالعلم الإجمالي. إذا كان هكذا فمثل هذا العلم الإجمالي منجز. أما العلم الإجمالي الذي ينجز معلومه على أحد التقديرين فقط لا على كلا التقديرين مثل هذا العلم لا يكون منجزا. هذه كبرى مقدمة. المقدمة الثانية إثبات صغرى تلك المقدمة وهي في المقام، وهي أنه هنا إذا كان العلم الإجمالي في أحد طرفيه علم تفصيلي أو أي منجز آخر شرعي أو عقلي كالعلم التفصيلي في المقام، حينئذ هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز ذلك المعلوم بالإجمال إذا صادف في ذلك الطرف. لماذا؟ لأن التكليف في ذلك الطرف متنجز بحسب الفرق، إما بالعلم التفصيلي كما في المقام أو بالأصل المنجز كما في سائر الموارد، في بعض الموارد الأخرى التي يكون فيها أصل منجز في أحد بعض الأطراف. حيث تنجز التكليف هناك بمنجز عقلي كالعلم التفصيلي أو شرعي كالأصل المنجز، حينئذ العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز معلومه لو صادف في ذاك الطرف. لماذا؟ لأن ذاك التكليف متنجز في ذاك الطرف بمنجزه، والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية. المتنجز لا يتنجز، المماثل لا يقبل المماثل، والمقابل لا يقبل المقابل. يستحيل للمتنجز بما هو متنجز أن يتنجز مرة ثانية. هذا يستلزم منه اجتماع المثلين أو اجتماع المتقابلين، وهذا يكون محالا. وهذه أيضا مقدمة ثانية نتيجة ضم المقدمة الثانية للأولى. الثانية تحقق تنقح صغرى الأولى، والثانية مبتنية على كبرى أن المتنجز لا يمكن أن يتنجز مرة ثانية. حينئذ موارد العلم الإجمالي الذي يكون في أحد طرفه علم تفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال أو علم إجمالي صغير بمقدار المعلوم بالإجمال الكبير، الأطراف الأخرى سوف تجري فيها الأصول المؤمنة بلا محذور. وهو معنى إثبات الصغرى له يثبت الصغرى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى يقول يشترط في مجزية العلم الإجمالي أن يكون هذا العلم الإجمالي قادرا وصالح صالحا لتنجيز متعلقه على كل تقدير. المقدمة الثانية يقول أنه في المقام على كل تقدير لا يكون، يعني على لو كان المعلوم بالإجمال في طرف المعلوم بالتفصيل لا يمكن للعلم الإجمالي أن ينجزه. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز. نفي صغرى منجزية العلم الإجمالي وإثبات صغرى انحلال العلم الإجمالي، فيكون حينئذ العلم الإجمالي في المقام منحلا بضم المقدمة الثانية للمقدمة الأولى. يكون العلم الإجمالي في المقام منحلا، يعني إذا جعلته المقدمة الأولى كبراها العلم الإجمالي الذي لا يمكن أن يكون منجزا لمعلومه في كلا الطرفين لا يكون منجزا، يصبح حينئذ إثبات صغرى. كيف تصوغون المقدمة الأولى بالجانب المنطوقي أو المفهومي؟ حينئذ هنا ننتهي إلى جريان الأصل حتى على مسلك العلية في الطرف الباقي بلا محذورين، لأن المحذور عند هذا المسلك أن يكون ذاك العلم الإجمالي أن يكون أن لا يكون الأصل المرخص نافيا للتكليف المتنجز بالعلم الإجمالي، والتكليف المعلوم بالإجمال وإن كان محتمل الانطباق هنا لأن العلم الإجمالي لم ينحل تكوينا وحقيقة، لكن هذا التكليف المعلوم بالإجمال المحتمل انطباقه في الطرف الباقي هنا ليس منجزا بالعلم الإجمالي لكي يكون مانعا علة مانعة عن جريان الأصل. لماذا ليس منجزا؟ لأنه هذا من العلوم الإجمالية التي لا تستطيع أن تنجز معلومه على كل تقدير، إذ لو كان معلومه في الطرف الآخر الطرف الآخر متنجز بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي الأصغر دائرتان، إذن فلا يتنجز بهذا العلم الإجمالي مرة أخرى، فلا يكون صالحا للمنجزين، لا يكون داخلا في تلك الكبرى للعلم الإجمالي المنجز، بل يكون داخلا في الكبرى للعلم الإجمالي غير المنجز. فإذا لم يكن هذا التكليف المعلوم بالإجمال المحتمل انطباقه في هذا الطرف لم يكن منجزا، فلا يكون علة مانعة عن جريان الأصل، فيجري الأصل لا محالة بلا محذور. هذا أيضا البيان الذي نسجه المدرسة نسجته مدرسة المحقق العراقي قدس سره للتخلص من تبعة مسلك العلية من الناحية الفقهية، فإن مسلك العلية كانت تقتضي عدم جريان الأصل حتى الواحد حتى في الطرف الواحد، بينما فقهيا لا يمكن المصير إلى ذلك. ها هنا يجرون الأصول في الطرف الباقي غير المعلوم تفصيلا. حاول بهذا البيان أن يصحح ويخرج تلك النتيجة الفقهية أو الأصولية. هذا حاصل كلام المحقق العراقي. هذا الكلام طبعا من الواضح أنه تشبث بما لا ينبغي التشبث به، هذا البيان غير تام، بل هذه التبعات كان ينبغي أن تكون هذه التبعة غير المقبولة كان ينبغي أن تكون دليلا عند أصحاب هذا المسلك على فساد مسلكهم، وأن مسلك العلية غير تام في باب المنجزية العلم الإجمالي، وأن حكم العقل بالمنجزية حكم تعليقي يرتفع بالترخيص الشرعي، لكن لم يؤدي مع الأسف إلى ذلك، وإنما أدى إلى التوغل والتشبث بالمزيد من المصطلحات التي لا تكون صحيحة ولا يكون الاستدلال بها فنيا. على كل حال البيان المذكور من قبل المحقق العراقي بكلتا مقدمتيه مما لا يمكن المساعدة عليه. أما المقدمة الأولى وهي أن العلم الإجمالي لا بد أن يكون علما صالحا للمنجزية ولتنجيز معلومه على كل تقدير لكي يكون منجزا، وإلا لو لم يكن صالحا لتنجيز معلومه على أحد التقديرين لا يكون منجزا. هذه الكبرى المناقشة فيها واضحة، وهي أن هذه الكبرى على مسلك العلية لا معنى لها، لأن مسلك العلية يقول العلم الإجمالي يتعلق بالواقع أينما كان سواء كان في هذا الطرف أو كان في الطرف الآخر. أفرضوا لو كان الواقع في ذاك الطرف لما أمكن تنجيزه بالعلم، هذا العلم لم يكن يمكن ينجزه. هذا لماذا لا يمنع من أن ينجز هذا العلم معلومه لو كان هذا المعلوم في هذا الطرف؟ لو كان المعلوم في هذا الطرف أليس هو متعلق العلم؟ لأن العلم يتعلق بالواقع، هذا هو نفس معلوم الإجمالي بحسب الفرض، فرض مسلك العلية أو مبنى مسلك العلية، إذن فينجزه. نعم هذا الكلام أن العلم الإجمالي لابد أن يكون صالحا لتنجيز متعلقه على كل تقدير قد يتم ويكون له وجه بناء على مسلك الآخر، مسلك المرزا الذي يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا يتعلق بالواقع. يقول العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وينجز الجامع. فهذا الآن حيث أن الجامع نسبته في الطرفين على حد واحد، فلا محالة لا بد من وجوب الموافقة في الطرفين معا. هذا الجامع لعله موجود في هذا الطرف ولعله موجود في الطرف الآخر، الجامع المعلوم. إذن فلتساوي نسبة الطرفين إلى الجامع حيث أن العلم الإجمالي ينجز الجامع، إذن لا محالة لا بد من الموافقة القطعية في الطرفين معا. فلو فرض يعني نسبة هذا المنجز إلى الطرفين على حد واحد فينجز الطرفين معا، وهو معنى وجوب اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، حينئذ لو فرض أن هذا الجامع لو كان في ذاك الطرف لما تنجز بهذا العلم الإجمالي بأي مانع. هذا الجامع لو كان في أحد طرفيه لا يمكن لهذا العلم الإجمالي أن ينجزه لمانع، حينئذ يقال أن العلم الإجمالي لا ينجز الجامع في الطرف الآخر. لأنه لماذا ينجز الجامع في الطرف الآخر؟ الجامع في الطرف الآخر يمكن إجراء الأصل عنه، لا يلزم محذور من إجراء الأصل عنه، باعتبار أن العلم الإجمالي إنما كان ينجز الجامع وتنجيزه للطرفين في طول تنجيزه للجامع لاستواء نسبة الطرفين إلى ذلك الجامع. أما إذا سقط هذا الاستواء بحيث كان هذا العلم الإجمالي غير صالح لأن ينجز هذا الجامع في ذاك الطرف، إذن فلا يصلح لأن ينجز الجامع في هذا الطرف. على ذاك المسلك هذا الكلام له صورته، لكن هذا على مسلك العلية ليس له صورة أيضا، باعتبار أن هذا العلم الإجمالي عند هذا المسلك يتعلق بالواقع بوجوده الواقعي، بحيث أينما كان المعلوم بالإجمال واقعا كان هو ذاك المعلوم بالإجمال، هو متعلق العلم. ولو كان ذاك المعلوم بالإجمال في هذا الطرف إذن فهو المعلوم، إذن فيكون منجزا بالعلم. تنجيز العلم لهذا المعلوم لو كان في ذاك الطرف لماذا يؤخذ شرطا في تنجيز العلم لهذا لمعلومه إذا كان في هذا الطرف مع أنه هو معلومه بناء على مسلك العلية وتعلق العلم بالواقع؟ هو معلومه، والعلم كلما تعلق بشيء نجزه، إذن فيكون من موارد احتمال ارتكاب ما هو معلوم، يعني ما هو منجز لا محالة، فلا يجوز لا يجوز الترخيص فيه. إذن فعلى مسلك العلية وتعلق العلم بالواقع هذه الكبرى لا أساس لها، هذه الكبرى يمكن أن يكون لها وجه وصورة في بناء على مسلك الاقتضاء، بأن يقال أن العلم الإجمالي دائما هكذا بناء على مسلك الاقتضاء، حيث أنه يتعلق بالجامع والجامع نسبته إلى الطرفين على حد واحد يوجب الموافقة القطعية في الطرفين، فإذا لم يوجب ولو لمحذور في أحد الطرفين، إذن الطرف الواحد أيضا لا يوجب موافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي ليس عند هؤلاء متعلقا بالواقع في هذا الطرف، المتعلق بالجامع، والجامع لماذا يكون في هذا الطرف بالخصوص وينجز هذا الطرف الواحد بالخصوص؟ فإذا لم يكن يمكن أن ينجز كلا الطرفين فلا ينجز حتى الطرف الواحد، هذا على ذاك المسلك معقول له صورته. أما على هذا المسلك الآخر الذي هو مسلك العلية، هو مبنى مسلك العلية، لا يمكن أن يكون صحيح. هذا المناقشة في المقدمة الأولى، وأوضح منه منها نقاشا المقدمة الثانية في الواقع. والمصيبة في المقدمة الثانية أن المتنجز لا يتنجز إذا كان العلم الإجمالي في أحد طرفيه منجز عقلي كالعلم التفصيلي أو شرعي كالأصل المنجز، حينئذ العلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز معلومه لو كان في ذاك الطرف. لماذا؟ لأن المتنجز لا يتنجز. أولا هذا الكلام المتنجز لا يتنجز لأنه المقابل لا يقبل المقابل أو المماثل لا يقبل المماثل. هذا الكلام إن كان تاما في محله من الفلسفة فيتم في عالم الوجودات الحقيقية، يعني في عالم التكوين الذي هو موضوع الفلسفة يمكن أن يقال بأن المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل، الوجود لا الموجود لا يمكن أن يكون موجودا أن يقبل الوجود، يلزم تعدد اجتماع المثلين على موضوع واحد وهو محال. هذا في عالم التكوين قد يكون الأبيض بما هو أبيض لا يقبل البياض، والأسود بما هو أسود لا يقبل السواد، ذات الجسم بلا بياض وسواد يقبل البياض والسواد. إذن المتنجز بما هو متنجز لا يتنجز، هذا هناك صحيح، لكن باب التنجيز قبل ليس باب الأمور العقلية الأمور التكوينية، باب التنجيز باب أحكام العقل المستقلات العقلية التي ترجع إلى بحسب الحقيقة ما يدركه العقل من الحسن والقبح، قبح العقوبة وحسن العقوبة كما تقدم في بحث أبحاث القطع. فتنجيز التكليف الشرعي معناه حسب الحقيقة أن هذا الحوق العقل الشرعي المحتمل أو المقطوع به الواصل بهذه المرتبة من الوصول، العقل يحكم بأنه لو خالفه وارتكبه المكلف هنا يحسن العقوبة ويستحق العقوبة. لابد أن نرجع إلى هذا ملاك هذا الحكم العقلي المستقل الذي هو بابه باب الأحكام العقلية العملية، لا باب التكوين وباب الأمور التكوينية، باصطلاح الفلاسفة باب الأمور الاعتبارية لا باب الأمور الحقيقية. بأي معنى فسرنا هذا الاعتبار؟ أمور نفس أمرية مثلا أو أمور اعتبارية بمعنى آخر؟ قد تقدم في بحث التحسين والتقبيح العقلي حقيقة التحسين والتقبيح العقلي، هذا بابه باب التحسين والتقبيح العقلي الذي ليس من عالم التكوين وعالم الوجود. حينئذ لابد أن نرجع إلى هذا المدرك لهذا الحسن العقلي والقبح العقلي، حسن العقوبة قبح العقوبة الذي هو معنى التنجيز ولا تنجيز. إذا قبح العقوبة يعني لا تنجيز، إذا حسن العقوبة ولم يكن فيه قبح معنى تنجيز. لنرى أن هذا العقل ماذا يحكم هنا؟ هل يحكم أنه لو كان في مورد طرف العلم الإجمالي منجز شرعي أو منجز عقلي كالعلم التفصيلي أو الاستصحاب المثبت التكليف، هل وجود هذا يمنع من أن يكون هذا العلم الإجمالي منجزا منجزا للتكليف المعلوم بالإجمال في كل من الطرفين أو لا يمنع؟ من الواضح حينما نرجع إلى هذا الحكم الحقيقي نجد أن العقل لا يرى أن قيام منجز شرعي أو قيام منجز عقلي في هذا الطرف لا يمنع من أن يكون العلم الإجمالي أيضا منجزا لمتعلقه، بل بالعكس قد يؤكد هذا الشيء. العقل يرى حينئذ هنا أن المعلوم بالإجمال قبل قيام هذا المنجز كان له منجز واحد، وكان هناك ملاك واحد لحسن العقوبة على مخالفته، وأنه لو خالفه في هذا الطرف وصادف أنه خالف ذاك المعلوم بالإجمال المولى كان يحسن منه العقوبة لأنه كان له علم إجمالي به. الآن صار هناك تأكيد في هذا الملاك وهو أنه قام المنجز الشرعي أيضا أو علم التفصيلي الذي هو منجز عقلي أيضا إلى جانب ذاك العلم الإجمالي في هذا الطرف لتنجيز ذلك التكليف المحتمل. إذن فقيام المنجز الآخر المنجز الشرعي أو العقلي لا يؤدي إلى أن يكون هنا أصلا موضوع لقاعدة المتنجز لا يتنجز. حاصل الإشكال الأول أن قاعدة المتنجز لا يتنجز موضوعها عالم التكوين، أو المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل موضوعها عالم التكوين لا عالم التنجيز والتأمين الذي هو عالم الأحكام العقلية بالتحسين والتقبيح ليست من الأمور التكوينية. هنا لابد أن يرجع إلى ملاك حكم العقل، وحكم العقل يتأكد هنا، العقل يقول مثل هذا العلم الإجمالي الذي إلى جانبه منجز يتأكد تنجيز ذاك المعلوم بالإجمال، إذا يوجد شيء آخر يؤكده ويوجب المزيد من حق الطاعة للمولى على المكلف هنا واللزوم الطاعة على المكلف وقبح المعصية والخروج عن امتثال ذلك التكليف. إذن فهنا قانون المتنجس لا يتنجس لا موضوع له. هذا أولا. أما نجس العقل تقصد العلم الإجمالي يعني. يقال أن العلم المنجز العقلي أقصد به العلم التفصيلي. لا فرق بين أن يكون في بعض أطراف العلم الإجمالي منجز شرعي أو عقلي من ناحية كبرى المتنجز لا يتنجز عند هؤلاء. أردنا بالمنجز الشرعي يعني العقلي أنه تارة يكون علم تفصيلي أو إجمالي في بعض الأطراف، وأخرى يكون استصحاب مثلا منجز استصحاب مثبت للتكليف في بعض الأطراف. لا فرق من هذه الناحية فيما يقوله المحق العراقي، أن في كلا الموردين يقول المحق العراقي المتنجز لا يتنجز، فالمعلوم بالعلم الإجمالي لو صادف في هذا الطرف لأنه فيه منجز شرعي أو عقلي فلا يمكن أن ينجز معلومة. نحن نقول هذا المنجز الشرعي أو العقلي يوجب مزيد حكم العقل، لأن المعلوم بالإجمال لو كان في هذا الطرف لكان متنجزان، إذ يوجب مزيد حق الطاعة للمولى، لا يوجب تقليل حق الطاعة في هذا الطرف للمولى. إذن فقيام المنجز الشرعي أو العقلي في بعض أطراف العلم الإجمالي يؤكد حق الطاعة لا أنه يخفف ويقلل من حق الطاعة. فمقتضى منهجية المسألة منهج البحث الفني الأصولي هنا وعدم خلطه مع البحث الفلسفي أن يرجع إلى ملاك التنجيز والتعذير الذي هو حق الطاعة وحكم العاقل، لنرى أن ملاك التنجيز والتعذير هو حق الطاعة هل يرتفع بقيام منجز شرعي أو عقلي في هذا الطرف في بعض الأطراف أو لا، يتأكد ويزداد، لا إشكال أنه يتأكد ويزداد لا أنه يرتفع. وهذا من النكات الأساسية المنهجية في الأبحاث الأصولية والفقهية، أنه لا ينبغي التأثر في هذه الأبحاث بالقواعد الصناعية الفلسفية والمعقولة وزجها في هذه الأبحاث التي من حيث المنهج لا ترتبط بعالم التكوين، بل ترتبط بمبادئ ومباني ومنهج أخرى من البحث كما أشير إليه هنا. وثانيا لو فرضنا أننا أردنا أن نطبق القاعدة العقلية أن مقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل، تعاملنا مع الأحكام العقلية المستقلات العقلية نفس التعامل مع الأمور التكوينية، حينئذ مع ذلك نقول لماذا المتنجز لا يتنجز؟ أي مانع في أن يكون المقام، بعبارة أخرى ليس المقام من مصادق أن المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل، بل المقام من مصادق قاعدة أخرى يقبلها الفلاسفة والمعقوليون، وهو أنه يكون هنا هذا التكليف الذي يوجد في هذا الطرف الذي قام فيه علم تفصيلي وأصل المنجز، هنا يكون هذا التكليف منجزا بمنجزين من قبيل اجتماع علتين على معلول واحد، والذي يقبله العقلاء المعقوليون الفيلسوف يقبل اجتماع علتين على معلول واحد غاية الأمر، يقول هاتان العلتان يندكان هنا يصبح مجموعهما علة، لا أن كل منهما يكون علة مستقلة، يكون المجموع علة، لكن لا يرى استحالة أن تجتمع علتان على معلول واحد، يرى إمكان ذلك، ولا يقول أحدهما علة دون الآخر في مثل هذه الموارد أيضا أو في آنين، فإن المنجزية في كل آنين فرع وجود المنجز في ذاك العام في ذلك الآن، ففي كل آن اجتمعا معا على المعلول الواحد لا فرق منه الزمان. قرأتم في الباب العلي أن العلية ليست مربوطة بالحدوث، ليس حدوث الشيء بحاجة إلى العلة، إمكان الشيء بحاجة إلى العلة في كل آنين، لا فرق بين العلة المحدثة والعلة المبقية منه. لا توجد علة أولي وثانية، العلة المبقية والعلة الحدوث لا يحتاج فقط إلى العلة، بقاء أيضا يحتاج إلى العلة، ففي كل زمان كل آن تجتمع فيه علتان على معلول واحد مجموعهما يكون علتان، مجموعهما يكون علة، ويكون كل منهما بهذا التعبير بتعبير آخر جزء العلة، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يقولون المجموع علة، لا هذا بالخصوص علة ولا ذاك بالخصوص علة. كذلك هنا أيضا يقال أن هذا التكليف هنا حصل سببان وعلتان لتنجزه، ولمثلا استحقاق العقوبة على مخالفته. أحدهما المنجز المعين التفصيلي اللي هو العلم التفصيلي هو الأصل الشرعي المعين المثبت للتكليف، والعلة الأخرى العلم الإجمالي الذي كان موجودا من الأول. فالعلم الإجمالي من الأول كان موجودا وهو علته، حينما جاءت العلة الأخرى من حين مجيء العلة الأخرى التنجز من ذلك الحين ناشئ من مجموع العلتين، فيكون من قبيل سائر موارد اجتماع علتين على معلول واحد الذي لا رجحان لأحد مع الآخر. لماذا نرجح؟ نقول ذاك ينجز، وهذا حينئذ إذا تنجز في طول تنجيز ذاك هذا لا يمكن أن المتنجز لا يمكن أن يتنجز، المماثل لا يمكن أن يقبل المماثل، فالثاني لا ينجز ويعكسه. اجعلوا العلم الإجمالي هو المنجز والأصل الشرعي أو العلم التفصيلي غير صالح للتنجيز، لأن المتنجز لا يتنجز. والجواب أنه لا، هذا قبل ذاك يلحظ ولا ذاك قبل هذا يلحظ، كلاهما يلحظان معا. كلتا العلتين حينما تتواردان على مورد واحد ومعلول واحد لا موجب لأن تكون تلحظ إحداهما قبل الأخرى، فيقال حينئذ ذاك تنجز أو ثبت المعلول ووجد فيه فلا يمكن أن يوجد من جديد، بل كلاهما معا في رتبة واحدة بحسب الفرض. فيكون حينئذ مجموعهما علة لإيجاد ذلك المعلول، ولا يلزم أن يكون أن المقابل يقبل المقابل أو المماثل يقبل المماثل، لأن لزوم المماثل هذه القاعدة المماثل يقبل لا يقبل المماثل إنما يكون لو كانت العلية في أحدهما ملحوظة في رتبة سابقة على الأخرى حينئذ يلزم، لكن هذا لا موجب له لأن كلتا العلتين في مرتبة واحدة ليس أحدهما في طول الآخر. لو كانت إحداهما في طول الأخرى قد يتوهم أن هذا من مصادق المقابل لا يقبل المقابل والمماثل لا يقبل المماثل والمتنجز لا يتنجز، لكن كلا المسببين للتنجيز في عرض واحد ينجزان، فقبل تأثير أي منهما لا تنجز أصلا، وحين التأثير معا يؤثران في إيجاد المتنجز، لأن أحدهما ينجز أولا ثم الثاني حينما يريد أن ينجز ينبغي أن ينجز المتنجز، فيلزم أن يكون المقابل يقبل المقابل والمماثل يقبل المماثل. إذن هذا البيان في غير محله، فيكون بحسب الحقيقة هذا البيان باطلا. هذا أيضا الجواب. فحتى لو أردنا أن ننساق مع المنهج الذي الخطأ وهو منهج قياس باب الأحكام العقلية بباب التكوينيات، أيضا هذه الكبرى ليس مصداقها هنا، وأن مصداق المقام مصداقه اجتماع علتين عرضيتين في مرتبة واحدة وسببين في عرض واحد على مسبب واحد، إذ لا طولية بين السببين من أي وجه من الوجوه، والطولية الزمانية لو فرضت أيضا ليست طولية. قرأتهم في الفلسفة جواب الشيخ أن الطولية الزمانية ليست هي ملاك، يعني إنما الملاك بالطولية الرتبية. العلة التاريخ وهذا باطل، الطولية الزمانية لا تكفي لهذا الشيء، وإنما لا بد من الطولية الرتبية، ولا طولية رتبية بين السببين والعلتين. وبهذا يظهر أنه على مسلك العلية لا يمكن حل هذا العلم الإجمالي حكما، كما لم ينحل هذا العلم الإجمالي إلا في صورة أشرنا إليها في أكثر الصور، لم ينحل العلم الإجمالي حقيقة لا ينحل حكما أيضا. فلا بد لأصحاب مسلك العلية أن يقولوا بمنجزية العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد ووجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، وهذا كما قلنا من تبعات ذلك المسلك غير التام. ثم هنا فرق بين الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك فرق وثمرة بين قول بانحلال العلم الإجمالي والعلم التفصيلي انحلالا حقيقيا، أو انحلاله به انحلالا حكميا. وهو أنه إذا كان الانحلال انحلالا حقيقيا، يعني إذا قيل بزوال العلم الإجمالي حقيقة بالعلم التفصيلي، فالعبرة حينئذ بوحدة زماني المعلومين، وإن كان العلم التفصيلي حاصلا في زمان متأخر عن زمان حصول العلم الإجمالي، وأما إن كان الانحلال انحلالا حكميا لا حقيقيا، قيل ببقاء العلم الإجمالي حتى بعد حصول العلم التفصيلي، وإنما ينحل العلم الإجمالي ويسقط عن المنجزية لجريان الأصل بلا معارض في الطرف غير المعلوم التفصيل، فالعبرة والميزان بوحدة العلمين زمانا، فلا بد من أن يكون العلمان في زمان واحد، ولا يكفي وحدة معلوميهما مع تأخر العلم التفصيلي حصوله عن حصول العلم الإجمالي. والوجه في هذه الثمرة واضحة على ضوء ما تقدم في بعض الأبحاث السابقة، حاصله أنه إذا قلنا أن العلم الإجمالي لا يزول بالعلم التفصيلي وأنه باقٍ، فإذا كان العلم الإجمالي العلم التفصيلي حاصلا قبل العلم الإجمالي أو مقارنا مع العلم الإجمالي، فالبيان المتقدم للانحلال وجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض واضح وتام. لكن لو حصل هذا العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعد حصول العلم الإجمالي، بأن علم أولا بنجاسة أحد الإناءين، ثم بعد ساعة علم تفصيلا بأن أحدهما نجس، وقلنا أن هذا العلم لا يوجب انحلال وزوال العلم الإجمالي، لا يزال العلم الإجمالي بالنجاسة الأولى المعلومة مرددة بين الطرفين. هنا لا يمكن أن يتم ذاك البيان المتقدم للانحلال الحكمي وهو جريان الأصل في الطرف الآخر غير المعلوم التفصيل بلا معارض، إما ببيان ساذج مذكور في محله، وهو أن الأصل في ذاك الطرف قبل حصول العلم التفصيلي سقط بالمعارضة مع الأصل في هذا الطرف، وبعد سقوط الأصل وموته لا يعود إلى الحياة ولا يرجع، صحيح بقاء الطرف الآخر أصبح في الساعة الثانية معلوم تفصيلا نجاسته، لكن هذا العلم التفصيلي بنجاسته يؤدي إلى عدم جريان الأصل أو عدم موضوع الأصل فيه بقاء من تلك الساعة، ارتفع الشك. لكن الأصل الجاري في الطرف الآخر كان ساقطا قبل حصول هذا العلم الإجمالي، والأصل الساقط لا يعود إلى الحياة فيبقى ساقطا، ويبقى العلم الإجمالي منجزا للطرف الآخر، إما بهذا البيان أو ببيان معمق لهذا البيان أعمق من هذا البيان، وهو أن العلم الإجمالي هنا وإن كان لابد منه في كل زمان، أو إن شئتم قلتم المعارضة في كل زمان بحاجة إلى منجز وعلم إجمالي منجز في ذلك الزمان، وكبرى أن الساقط لا يعود، هذه الكبرى لا دليل عليها بهذا العنوان، لكن هنا يوجد علم إجمالي منجز، وهو العلم الإجمالي الذي ذكرناه في موارد خروج أحد الطرفين عن الطرفية بالتلف والارتفاع الموضوع، حيث نقول هناك إذا أريق أحد الإناءين بعد ساعة مثلا من حصول العلم الإجمالي أيضا يجب الاجتناب عن الباقي، ولا يقال هذا طرف واحد فيه شك بدوي لا علم إجمالي بالتكليف فيه، ماذا كنا نقول هناك في البيان المعمق؟ كنا نقول بأن هنا علما إجماليا من أول الأمر بنجاسة ذاك الطرف الخارج عن الطرفية في وقت طرفيته، أو نجاسة الطرف الآخر إلى تمام زمان وجوده، وهذا علم إجمالي من أول الأمر كان موجودا الآن أيضا موجود. وقت الأمر طرفاه أحدهما كان قصير العمر، كون عمره وزمانه قصير لا يؤدي إلى أن لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لكلا طرفيه، بحيث يجب الاجتناب عن الطرفين، عن الطرف قصير العمر في عمره الأول زمانه الأول، وعن الطرف الآخر في تمام آناته. الأصل في الطرف الآخر في تمام الآنات من أول الأمر داخل في المعارضة مع الأصل الذي يجري عن ذلك الطرف القصير العمر في الزمان القصير، طرف للمعارضة لا محالة، فتسقط يسقط الأصل المؤمن في ذاك الطرف بعمره المديد في تمام تلك الآنات بالمعارضة مع ذلك الأصل. أيضا هنا نفس ذلك البيان يكون تاما. هنا قبل حصول هذا العلم التفصيلي كان هذا الطرف مجرا للأصل في الساعة الأولى، إذ لم يكن في نفسه، إذ لم يكن فيه علم تفصيلي، كان فيه شك بدو شك في النجاسة والطهارة، فكان مجرا للأصل في نفسه. وهذا الأمر معارض هذا الأصل المؤمن مع الأصل الطرف الآخر في تمام زمانه أزمنته إلى الأخير، وهذا العلم الإجمالي من الأول كان موجودا. والمفروض أن حصول العلم التفصيلي لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، فهذا العلم الإجمالي باقي. إذن فإذا لم يكن منحلا فالمعارضة باقية، وهذه المعارضة لا نافية لها حينئذ، لأن العلم التفصيلي إنما يمنع عن جريان الأصل من حين حصوله لا قبل حصوله. قبل حصوله كان المورد مشكوكا في نفسه، وكان مجرا للأصل في نفسه. إذن فالتعارض تام هنا، ولا يمكن حينئذ اقتحام الطرف الآخر، يكون حاله حال الخروج عن الطرفية من باب ارتفاع الموضوع، ارتفاع الطرف كالتلف مثلا. فاتر أم هناك الموضوع منتفن ذاتين، هنا الشك منتفن، لا فرق من هذه الناحية لأن المعارضة باقية، بخلاف ما إذا قلنا بأن العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي. إذا قلنا بأن العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي، حينئذ بمجيء هذا العلم التفصيلي في أحد الطرفين ذاك العلم الإجمالي ينحل. ومعنى أنه ينحل أنه لا يكون هنا علم حينئذ إجمالي، بل يكون علم تفصيلي بالنجاسة في هذا الطرف وشك بدوي في النجاسة في الطرف الآخر. حينئذ لو كانت هذه النجاسة المعلومة بالتفصيل نجاسة أخرى وزمانها الزمن الثاني فقط، علمنا بالنجاسة في الزمن الثاني، هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، تبقى النجاسة الموجودة في الزمن الأول مرددة بين هذا الإناء قبل حصول العلم التفصيلي وبين الإناء الآخر في تمام الأزمنة. وأما إذا كان النجاسة المعلومة تفصيلا في أحد الطرفين معلومة من أول الأمر، يعني زمان المعلومين متحد وإن كان زمان العلمين مختلف، علمنا في الساعة الثانية بأن هذا الإناء كان نجسا من أول الأمر من الساعة الأولى، فهذا معناه انحلال ذاك العلم الإجمالي بين القصير والطويل الذي كان موجودا، ففي الآن الثاني ذاك العلم زال وتبدل إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين، وهو النجاسة في هذا الإناء في الزمن القصير من ذاك الزمان والشك البدوي في نجاسة الإناء الآخر. فإذا زال هذا العلم التفصيلي حينئذ ملاك المعارضة سوف يزول، فإن ملاك المعارضة بقاء العلم الإجمالي
حتى بين الطرفين الصغير والكبير والقصير والطويل لابد أن يكون العلم الإجمالي موجودا حتى تكون هذه المعارضة مستمرة. فإذا زال العلم الإجمالي وانحل انحلالا حقيقيا حينئذ تزول المعارضة، فلا يكون حينئذ الأصل الجاري في ذاك الطرف معارضا مع الأصل في الطرف الآخر، لأن هذا الأصل الذي يجري في هذا الطرف الآن أصلا في مورد شك بدوي لا في مورد شك مقرون بالعلم الإجمالي. نعم، قبل زوال العلم الإجمالي كان الأصل في هذا الطرف أصلا في مورد شك مقرون بالعلم الإجمالي، بحيث انحل العلم الإجمالي إذن أصبح هذا الشك من الآن من زمان الانحلال وزوال ذاك العلم الإجمالي شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي يجري فيه الأصل من دون محذور لا محالة. وهذا هو الفارق أيضا بين البيان المعمق والبيان الساذج، أن الأصل الميت لا يعود. لو نأخذ بذاك البيان ينبغي أن نقول هنا أيضا أنه لا يعود لأنه هذا مات هذا الأصل، لكن بالدقة هذا التعبير غير صحيح. إنما الميزان دائما في سقوط الأصل المؤمن في طرف من أطراف العلم الإجمالي أن يكون هذا الطرف باقيا على طرفيته لعلم إجمالي كان منجزا من أول الأمر. ففي كل زمان يراد إجراء الأصل فيه في الشيء المشكوك، إذا كان هذا المشكوك لا يزال طرفا لعلم إجمالي حينئذ هذا يمنع عن جريان الأصل فيه. وأما إذا كان قد زال ذاك العلم الإجمالي وذاب، وإن كان هذا حصة بقائية، هذا الشيء وجوده وجود بقائي لكن لوجوده الحدوثي الذي كان طرفا لعلم الإجمالي، لكن ذاك العلم الإجمالي زال، العلم زال لا أن المعلوم انتفى كما في موارد التلف لأحد الطرفين، العلم زال حينئذ تحول هذا إلى شك بدوي لا محالة. والذي يوجب المعارضة والسقوط فعلية العلم في كل زمان، فما دام لا علم بالفعل إذن لا يكون هذا إلا شكا بدويا. والعلم الذي كان بالانحلال انحل، يعني الآن نحن لا نعلم حتى من أول الأمر، الآن لا نعلم حتى بالحاض الزمان السابق، حينما نلحظ الزمان السابق نقول في الزمان السابق هذا يقينا نجس متعينا، وذاك الطرف الآخر في الزمان من الزمان السابق الآن مشكوك عندنا نجاسته. ولهذا بناء على الانحلال الحقيقي كلما كان المعلومين المعلومان في زمان واحد انحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، وحينئذ يؤدي إلى جريان الأصل في الطرف الآخر بلا محذورين. فإذا وهذا ثمرة بين الانحلالين، بين الانحلال الحقيقي وبين الانحلال الحكمي، بناء على القول بالانحلال الحقيقي سوف يجري الأصل في الطرف غير المعلوم بالتفصيل حتى إذا كان العلم التفصيلي حاصلا بعد العلم الإجمالي، لكن بشرط أن يكون معلومه من الأول، معلوم هذا العلم التفصيلي يكون من الأول لكي ينحل ذاك العلم، بحيث الآن لا علم للمكلف حتى بلحاظ الساعة الأولى، حينما ينظر الآن إلى الساعة الأولى يجد أنه لا علم إجمالي له لا تردد له، تفصيلا يعلم بنجاسة أحد الإناءين في تلك الساعة ويشك في النجاسة في الإناء الآخر. هذا أيضا ثمرة تترتب على الانحلالين لا بد من الالتفات إليهما إليها. تنبيه آخر الذي ينبغي جعله من الملحقات هذا التنبيه في الانحلال، انحلال العلم الإجمالي بالانحلال الحكمي بقيام الإمارات أو الأصول المنجزة في بعض أطرافها، إذا قامت إمارة أو أصل منجز كالاستصحاب مثلا أو أي أصل آخر في بعض الأطراف، حينئذ يقال بأنه في مثل ذلك سوف ينحل هذا العلم الإجمالي ويجوز إجراء الأصل في الطرف الآخر الذي ليس فيه إمارة أو أصل منجز بلا محذورين. هنا
في باب الإمارات والأصول المحرزة يوجد بيان يخص الإمارات والأصول المحرزة بالخصوص، الأصول يعني الاستصحاب مثلا، ربما هذا البيان يستفاد من كلمات المرزا قدس سره ومسلك المرزا في باب جعل الطريقية والعلمية في باب للإمارات وللاستصحاب. هذا بيان للانحلال يختص بمثل هذه الأدلة الأحكام الشرعية التي يعبر عنها المرزا بالقواعد الشرعية المجعول فيها العلمية والطريقية الكاشفية مثلا. ويوجد بيان آخر عام يعم كل الأصول المحرزة والقواعد والأحكام الظاهرية، كل الأصول المثبتة للتكليف المنجزة، سواء كانت كان مفادها جعل الطريقية والعلمية كالإمارات مثلا عند المرزا والاستصحاب أيضا، أو كان مفاد الأصل المنجز مجرد إجابة الاحتياط مثلا. فهنا يوجد بيانان للانحلال الحكمي. البيان الأول الذي يختص بالإمارات وشبه الإمارات هو أن يقال بأن دليل نسميه بالانحلال التعبدي، الانحلال للعلم الإجمالي تعبدا، فأن يقال أن دليل الإمارة حينما يجعل الإمارة علما إذن فقد جعل الإمارة التي تقوم على مثلا نجاسة هذا الإناء جعلها علما، حيث أن الإمارة معينة تفصيلية، فيكون معناه حصوله وجعل علم تفصيليا بنجاسة هذا الإناء تعبدا لا وجدانا. ويقال حينئذ لو كان هنا علم تفصيلي وجدانا أليس كان ينحل العلم الإجمالي بناء على الانحلال، خصوصا إذا كانت الإمارة ناظرة إلى تعيين نفس المعلوم بالإجمال، أليس كان ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي تكوينا؟ الآن الإمارة حينما جعلها الشارع علما مقتضى إطلاق جعل العلمية أنه علم في تمام هذا الآثار، حتى هذا الأثر وهو انحلال العلم الإجمالي به، فيكون دليل العلمية والجعل الطريقية بنفسه كأنه جعلا وتعبدا بالانحلال، انحلال هذا العلم الإجمالي وترتيب آثار الانحلال في المقام. قال تعامل مع الإمارة كما لو كنت عالما، ولو كان عالما بدل الإمارة والخبر مثلا أو البينة، كان عالما بالنجاسة في هذا الطرف، كان حينئذ يجري الأصل في الطرف الآخر. الآن تعبدا يقال له سر واعمل عمل العالم كما لو كنت عالما متيقنا. إذن فيرتب نفس دليل جعل الطريقية والعلمية يرتب تمام الآثار للعلم، والتي من جملة آثار العلم انحلال العلم الإجمالي وجريان الأصل مثلا في الطرف الآخر بلا محظورين. هذا البيان الذي قد يظهر من بعض الكلمات والتعبيرات بيان صوري غير تام، والوجه في ذلك أنه نحن سواء مهما فسرنا جعل الطريقية، في جعل الطريقية هناك تفسيران، تفسير أن جعل الطريقية من باب الحكومة، يعني ادعاء أن ما ليس بعلم، يعني تنزيل ما ليس بعلم منزلة العلم في الآثار، هذا نسميه بالجعل الطريقية بنحو الحكومة. هناك معنى آخر لجعل الطريقية التي ادعاها المرزا غير التنزيل والحكومة، ليس من قبيل الطواف بالبيت صلاة، بل من قبيل المجاز السكاكية الادعائي، ادعاء ما ليس بعلم علما بنحو الادعاء والتصرف في المفهوم
بل كأن الشارع له اصطلاح خاص في باب العلم، ما يدعيه علما يكون علما عنده. حينئذ يدعي بعض الأمور أن هذا علم، ينشئ العلمية، إنشاء العلمية للإمارات، وهذا غير التنزيل. هناك أيضا بين في بحث جعل الطريقية، في بحث القاطع، أن الطريقية بهذا المعنى جعلها لا يحتاج إلى النظر إلى الآثار، ليس بابه باب التنزيل، بل بابه باب إنشاء العلمية، إنشاء الطريقية، بعد فرض أن اللفظ موضوع مثلا لمعنى الأعم من الأمر الحقيقي أو الأمر الإنشائي الادعائي له، فينشئ الطريقية من دون أن ينظر إلى آثار العلم أصلا، وإنما ينشئ العلمية والطريقية. هذا أيضا نحو آخر أو تفسير آخر في كلام المرزا لجعل الطريقية والعلمية. على كلا التفسيرين، على كلا التفسيرين لجعل الطريقية، وقد تقدم التفسيران في محلهما، لا يمكن أن يستفاد من أدلة وعلى أساس أحد التفسيرين قال المرزا بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي بنفس دليل جعل الحجية، لأن دليل جعل الحجية إما يجعل إما ينزل الإمارة منزلة العلم في الآثار، في مطلق الآثار الطريقية والموضوعية فيكون حكومة، أو ينشئ العلمية والطريقية للإمارة فتترتب الآثار التي جعلها الشارع للعلم، حتى للعلم الموضوعي تترتب عليه لا محالة. هذا على التفسير الثاني. على كلا التفسيرين لو قبلنا التفسيران أحد التفسيرين وكليهما غير مقبول على ما تقدم، لو قبلناهما مع ذلك في المقام لا يمكن أن نرتب أثر الانحلال على الإمارة تعبدا، يعني لا يمكن أن يقاس المقام بموارد القطع الموضوعي وقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي في آثار القطع الموضوعي بناء على جعل الطريقية والعلمية للإمارات أو للوصول. فحتى لو قبلنا مسلك جعل الطريقية وقبلنا أن هذا المسلك يفيد في بحث قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي لترتيب آثار القطع الموضوعي على القاعدة، لكن هنا نقول لا يفيد ذاك المسلك لترتيب أثر الانحلال بقيام الإمارة في أحد الطرفين. لماذا؟ لأن هذا الانحلال أمر تكويني ليس أثرا شرعيا، خلاف الآثار المترتبة على القطع الموضوعي. أثر القطع الموضوعي من قبيل جواز الائتمام مثلا، ذاك الأثر إنما هو أثر شرعي مترتب على القاطع. فحينئذ لو جعل شيء ليس بقاطع قطعا، إما تنزيل بنحو التنزيل أو بنحو الادعاء والإنشاء، يقال هذا المنشئ أو المنزل يتصرف في موضوعات أحكام شرعية، يوسع من موضوع حكم شرعي أو ينشئ ذاك الموضوع للحكم الشرعي هنا، ويكون أثر هذا الإنشاء أنه يريد أن يرتب الآثار التي قد جعلها هو لهذا العنوان، فيكون فيه توسعة وترتيب مثلا على القاعدة لتلك الآثار. لكن هنا الانحلال ليس أثرا شرعيا، الانحلال في المقام ليس من الآثار الشرعية لكي يترتب هذا الأثر على جعل العلمية والطريقية. انحلال العلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي حالة تكوينية، ومن اللوازم والخصوصيات التكوينية للعلم أنه إذا كان العلم مرددا إجماليا ثم علم بمتعلقه في أحد الطرفين تعينا سوف يزول التردد. هذا زوال التردد ليس حكما شرعيا من الأحكام الشرعية، هذا من قبيل سائر الأمور التكوينية. كيف أن الشك يزول بالعلم، الظن مثلا يزول بالعلم، أي شيء من هذا القبيل، هذا زوال تكويني بحسب الحقيقة. فهذا الانحلال نفسه ليس أثرا شرعيا لكي يراد ترتيب هذا الأثر في المقام، ليترتب هذا الأثر في المقام. ونعم هذا من لوازم حصول العلم التفصيلي التكوينية انتفاء هذا العلم، يعني أقول من مسببات العلم التفصيلي، من معلولات العلم التفصيلي زوال هذا العلم الإجمالي. الشارع قد تعبدنا وقال أنت عالم تفصيلا، التعبد باللازم ليس تعبدا بلازمه الآخر التكويني. لو كان التعبد يسري من أحد المتلازمين إلى اللازم الآخر التكويني، لكن قرأتم أيضا فيما سبق أن التعبد بأحد المتلازمين لا يعني التعبد بالآخر، التعب لأنه ليس إيجادا حقيقيا حتى يكون مستلزم لإيجاد لازمه، وإنما إيجاد تعبدي، والتعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر. إذن فلا يستلزم هنا إن شئتم قلتم أنه هذا الانحلال التعبدي إن أريد به أن نفس الانحلال يترتب قهرا على العلم جعل العلمية، فالانحلال ليس أثرا شرعيا لكي يترتب على جعل العلمية. وإذا أريد أن التعبد بالعلم التفصيلي تعبد بلازمه، حينما يتعبدنا بالعلم التفصيلي تعبدنا بالانحلال، كأنه قال رتب آثار الانحلال، وهذا جوابه أن الانحلال غير العلم التفصيلي، لازم العلم التفصيلي الانحلال، معلول العلم التفصيلي الانحلال، لا أنه نفسه. والتعبد بأحد المتلازمين التكوينيين لا يعني التعبد بالآخر، لا يلازم التعبد بالآخر، لأن الملازمة بين وجوديهما الواقعيين لا بين وجوديهما حتى في مرحلة التعبد. فليس هنا تعبد بالانحلال لكي يكون المقصود ترتيب آثار الانحلال، مثلا الذي أثر الانحلال مثلا جواز ارتكاب الطرف الآخر. إذن فهذا التعبد بجعل العلمية لا بنفسه يرتب الانحلال، لأن الانحلال ليس حكما شرعيا، ولا يتضمن ويستلزم التعبد بالانحلال لتترتب آثار الانحلال وهو جريان الأصل في الطرف الآخر، لأن التعبد بأحد المتلازمين ليس تعبدا بالآخر. إذن فلا يكون هنا تعبد انحلال تعبدي، لأن الانحلال التعبدي إما ينبغي أن يرجع إلى أن يكون الانحلال نفسه حكما شرعيا فيتعبد بموضوعه فيترتب، وهذا غير معقول غير موجود، أو أن يكون تعبدا بالانحلال، وهذا أيضا لا يمكن استفادته من دليل جعل الإمارة علما، لأن جعل الإمارة علما يعني التعبد بمؤداه، والمؤداه هو العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي غير عدم العلم الإجمالي، متلازمان، العلم التفصيلي شيء، عدم العلم الإجمالي شيء آخر، أحدهما لازم للآخر أو معلول للآخر. هذا مضافا إلى أننا لو سلمنا بأنه التعبد بالعلم التفصيلي مثلا بالإمارة وجعلها علما تفصيليا يستلزم التعبد باللازمه أيضا وهو الانحلال، التعبد بالانحلال لغو لا أثر له في نفسه، لا معنى للانحلال التعبدي، وذلك باعتبار أن الانحلال بمعنى زوال العلم الإجمالي. إن أريد بزوال العلم الإجمالي تعبدا، نقول العلم الإجمالي تعبدا زال واقعا موجود، لأن الإمارة ليست علما، تعبدا زال هذا العلم الإجمالي، زوال العلم الإجمالي وحده لا يترتب عليه أثر، لأن زوال العلم الإجمالي لا يجوز ارتكاب الطرف الآخر، جواز ارتكاب الطرف الآخر يحتاج إلى جريان الأصل في الطرف الآخر. فإذا أريد من هذا الانحلال التعبدي المستفاد من دليل حجية الإمارة والاستصحاب مثلا بناء على جعل العلمية والطريقية لهما، إن أريد من هذا الانحلال التعبدي أنه بهذا المقدار يجوز أن يرتكب الطرف الآخر، وهذا واضح بطلان، أن مجرد زوال العلم الإجمالي لا يجوز ارتكاب الطرف الآخر، ارتكاب الطرف الآخر إنما يجوز لو كان هناك مؤمن شرعي أو عقلي في ذاك الطرف، فمن دون وجود مؤمن عقلي أو شرعي في ذاك الطرف لا يجوز ارتكاب. موارد الشك قبل الفحص، أو موارد الشك في الامتثال، أو موارد الشك في التكليف بناء على قبح على مسلك حق الطاعة، لا يوجد علم إجمالي، لكن مع ذلك لا يجوز الارتكاب فيها. فمجرد زوال العلم الإجمالي الذي هو معنى الانحلال لا يترتب عليه جواز الارتكاب.
فإن أريد ترتيب هذا الأثر بنفس زوال العلم الإجمالي والانحلال التعبدي، وهذا واضح أنه ليس من آثاره، وإن أريد أنه بالتعبد بالانحلال حينئذ نزيل العلم الإجمالي تعبدا لا واقعا، ثم نجري الأصل في ذاك الطرف، نجري الأصل المؤمن في ذاك الطرف، وبجريان الأصل المؤمن في ذاك الطرف نرتب الأثر وهو التأمين وجواز الارتكاب ونفي التنجيز، فننفي التنجيز بالأصل الذي يجري في ذاك الطرف. وهذا جوابه أننا لا نحتاج إلى التعبد بالانحلال، بلا تعبد بالانحلال أيضا الأصل يجري في ذاك الطرف، بالبيان الذي سوف يأتي أن الأصل في الطرف الآخر لا معارض له في هذا الطرف. فسواء تعبدنا بالانحلال أو لا، لم نتعبد بالانحلال وبقي العلم الإجمالي وجدانا باق كما هو، هكذا تعبدا أيضا لم يعبدنا الشارع، مع ذلك هنا نجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، فيكون حينئذ هذا الأصل جريانه، وإن شئتم قلتم جريان الأصل في الطرف الآخر لا يتوقف على الانحلال لكي نحتاج إلى التعبد بالانحلال. لو كان جريان الأصل في الطرف الآخر بحاجة إلى انحلال العلم الإجمالي وزواله، متوقف على زوال العلم الإجمالي حقيقة واقعا، حينئذ يقال الشارع جاء وتعبدنا بهذا الانحلال، هنا تكوين العلم موجود، لأنه لا علم تفصيلي وإنما مجرد إمارة وبينة أو استصحاب مثلا، لكن الشارع يأتي ويحرز لنا هذا الشرط وهو الانحلال وزوال العلم الإجمالي، يحرزه الشارع لنا تعبدا. الانحلال ليس شرطا في جريان الأصل حتى مع وجود العلم الإجمالي، قلنا فيما سبق وسوف يأتي في البيان الثاني، الأصل يجري في ذاك الطرف إذا لم يكن له معارض في الطرف الأول، يجري الأصل بلا محذور. إذن فليس الانحلال قيدا في موضوع جريان التأمين الشرعي أو العقلي لكي يكون يعقل فيه جعل التعبد، والتعبد إنما يجعل فيما يكون موضوعا لأثر شرعي، موضوعا لأثر شرعيا أو نتيجة عملية. فإذا لم يكن الانحلال دخيلا في هذا الأثر حتى مع عدم الانحلال يجري الأصل المؤمن في ذاك الطرف، إذن فأي فائدة لغو جعل هذا الانحلال، وهذا معنى اللغوية الذي هو إشكال ثاني. فالانحلال التعبدي الوارد في بعض الكلمات لا معنى له بحسب الحقيقة، ويكون أمرا غير تام بهذين الإشكالين والبيانين. الصحيح في انحلال العلم الإجمالي حكما بالإمارات والأصول المنجزة البيان الثاني، والذي اتضح روحه مما سبق من البيان المتقدم في التنبيه السابق، وهو أن هذه الإمارة، أما الإمارة إذا كانت الإمارة مؤداها تعيين المعلوم بالإجمال ناظرة إلى المعلوم بالإجمال، فسوف تكون الإمارة منحلة إلى إمارتين، إمارة على النجاة التكليف في هذا الطرف، وإمارة وانتفاء التكليف في الطرف الآخر. الإمارة بنفسها تدل على أن التكليف المعلوم بالإجمال ليس موجودا في الطرف الآخر، نفي المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر، وهذا المدل الالتزام للإمارات باعتبارها لوازم الإمارات حجة ويكون حجة، فيكون جواز الارتكاب في الطرف الآخر بنفس دليل حجية الإمارة، فإن دليل حجية الإمارة تنفي، تثبت المعلوم بالإجمال في هذا الطرف وتنفيه في ذاك الطرف تعبدا وابتداء بلا حاجة إلى إجراء الأصل من هذه الناحية، ننفي طرفية الطرف الآخر للمعلوم بالإجمال. نعم لو كنا نحتمل نجاسته من غير ناحية المعلوم بالإجمال، نجاسة ثانية أخرى، ذاك قد يحتاج فيها إلى أصل المؤمن. وأما إذا كانت الإمارة لا نظر لها إلى المعلوم بالإجمال، تثبت نجاسة هذا الطرف سواء كانت هذه النجاسة هي المعلومة بالإجمال أو غير المعلومة بالإجمال، وكذلك الاستصحاب، الاستصحاب حتى لو كان الاستصحاب أصلا لوازمه ليس بحجة، لا يستطيع أن يثبت أن المعلوم بالإجمال ليس موجودا في الطرف الآخر. مثل هذه الإمارات والأصول المنجزة أيضا توجب انحلال العلم الإجمالي حكما لا حقيقة، بالبيان المتقدم من أنه حينما تقوم إمارة أو أصل منجز من هذا القبيل في أحد الطرفين، الطرف الآخر سوف يجري فيه أصل مؤمن بلا معارض، لأن معارضه عبارة عن الأصل في هذا الطرف، وبعد قيام الإمارة أو الأصل المنجز كالاستصحاب الحاكم والمقدم على البراءة والأصول المؤمنة لا موضوع حينئذ للأصل المؤمن في هذا الطرف لكي يلزم الترخيص في المخالفة القطعية. والمحذور بناء على مسلك الاقتضاء لزوم الترخيص في المخالفة القطعية الذي فرع جريان الأصل في الطرفين وتساقطهما. فمع عدم وجود أكثر من مجرى واحد للأصل فقط في هذا الطرف لا موضوع للتعارض والتساقط. إذن فيجري هذا الأصل لا محذور على المسلك العلي. هم البيان المتقدم منه وهو أن هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز معلومه على كل حال. لو كان معلومه في هذا الطرف كان متنجزا بالمنجز الشرعي الذي هو الإمارة والاستصحاب، والمتنجز لا يتنجز. فبالبيانين المتقدمين في التنبيه السابق يثبت الانحلال حينئذ. هذا البيان، هذان البيانان حينئذ يجريان هنا وبهما يكون الانحلال كل على مسلكه. طبعا الصحيح من البيانين يعني من المسلكين مسلك الاقتضاء كما تقدم، إلا أنه هنا لابد أن يلتفت إلى أن هذا الانحلال الحكمي له شروطه. الشرط الأول أن يكون المقدار الذي قامت عليه الإمارة أو الاستصحاب المثبت للتكليف المنجز للتكليف بمقدار المعلوم بالإجمال لا أقل. لو كان أقل من المعلوم بالإجمال ويبقى ما زاد على مقدار الإمارة معلوم بالإجمال في الأطراف الأخرى، كما لو علمنا بنجاسة ثلاثة من اثنان من الأوان الثلاثة معلوم بالنجاسة اثنان لا واحد، وقامت إمارة واستصحاب على نجاسة واحدة منها بالخصوص، يبقى الاثنان الآخران يعلم بنجاسة أحدهما بالعلم الإجمالي وذاك منجز فيجب الاجتناب. فالشرط الأول أن يكون المعلوم بالإجمال أن لا يكون أكثر من المقدار الذي قامت عليه الإمارة أو الأصل المنجز من التكليف. الشرط الثاني أن لا يكون ذاك التكليف المعلوم بالإجمال تكليفا آخر غير التكليف الذي نجزته الإمارة أو الأصل المنجز، ولو كان واحدا يحتمل تطابقهما لكنه تكليف آخر، تكليفان شرعيان يعني حرمتان أو وجوبان أحدهما غير الآخر. كما إذا فرض أنه علمنا بغصبية أحد الإناءين إجمالا وقامت إمارة أو استصحاب على نجاسة أحد الإناءين تفصيلا، هنا قد يكون ما هو النجس هو المغصوب أيضا فيكون كلا التكليفين في مورد واحد، ليس المعلوم بالإجمال أكثر من معلوم من الإمارة من مؤدى الإمارة، لكن المعلوم بالإجمال تكليف والإمارة تكليف آخر أثبتت تكليفا آخر لكل منهما مخالفة مستقلة عن الأخرى وعقوبة زائدا على عقوبة مخالفة التكليف الآخر. هنا أيضا لا يتم الانحلال باعتبار أنه الإمارة أو الاستصحاب هنا يثبت وجوب الاجتناب من ناحية حرمة أكل النجس أو شرب النجس، والعلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب من ناحية أخرى من ناحية حرمة أكل المغصوب، بحيث لو كان معا موجودين في هذا الطرف كان في ارتكاب هذا الطرف معصيتان لا معصية واحدة، كان هنا معصيتان، من يشرب النجس المغصوب ارتكب حرامين لا ارتكب حراما واحدا. إذن فبلحاظ الحرام الثاني المعلوم بالإجمال الأصول تتعارض وتتساقط، إصالة البراءة عن جواء عن حرمة عن الحرمة الغصبية في الطرف الآخر يعارض مع إصالة البراءة عن الحرمة الغصبية في الطرف المعلوم أو القائم الإمارة على نجاسته، لأن من ما قامت الإمارة على نجاسته قيام الإمارة يمنع عن جريان الأصل المؤمن بلحاظ الأثر الذي تثبته الإمارة لا بلحاظ كل أثر، بلحاظ الأثر الآخر وهو حرمة الشرب بملاك الغصبية حرمة الغصب الإمارة لم تنجزه، فيمكن أن إجراء الأصل من ناحيته وأثر إجراء الأصل من ناحيته نفي العقوبة الزائدة والحرمة الزائدة. إذن فالأصل يجري في الطرف الذي قامت فيه الإمارة أو الاستصحاب المنجز، الأصل يجري الأصل المؤمن لا بلحاظ مؤدى الإمارة الحرمة التي أثبتت الإمارة بل بلحاظ الحرمة الأخرى التي هي حرمة زائدة عليها عقوبة زائدة، فيجري الأصل بلحاظها لأنها لا تزال مشكوكة حتى في هذا الطرف. حرمة الغصبية في الطرف التي قامت الإمارة على نجاسته مشكوكة منفية بالأصل، وإن كانت حرمة الأكل النجس أو شرب النجس غير مشكوكة مثلا أو غير منفية بالأصل. إذن فالتكليف المعلوم بالإجمال لا يزال يجري في كلا طرفي الأصل المؤمن فيتعارضان ويتساقطان، فلا أصل في الطرف الآخر. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هذا أن تكون الإمارة حاصلة قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا مع حصول العلم الإجمالي، لا بعد حصول العلم الإجمالي. لو تأخر وجوده الإمارة أو الأصل المنجز لو جرى متأخرا، فحينئذ لو جرى متأخرا أيضا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن هذا الانحلال انحلال حكمي ليس انحلالا حقيقيا. وهذا الانحلال الحكمي ذكرنا فيما سبق أنه إذا كان هذا الزمان وهذا الانحلال متأخرا عن زمان حصول العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يبقى على تنجيزه في الطرف الآخر، لأنه علم إجمالي بالفعل وجدانا موجود لم ينحل، ليس الانحلال حقيقيا. وإذا كان موجودا هذا الطرف طرف، الطرف غير المتعين بقيام الإمارة الذي لم تقم الإمارة فيه طرف للعلم الإجمالي الفعلي، والذي طرفه الآخر العبارة عن الطرف الذي قامت فيه الإمارة تفصيلا وتعينا قبل قيام الإمارة، يتشكل ذاك العلم الإجمالي ذاك تلك المعارضة بين الطرفين هذا العلم الإجمالي بين القصير والطويل بحسب الحقيقة، ذاك البيان أيضا يكون هنا تاما. فلا بد أن تكون قيام الإمارة أو الأصل المنجز غير متأخر عن زمان العلم الإجمالي، إما سابق على العلم الإجمالي أول تقوم الإمارة ثم يعلم إجمالا، أو مقارن مع العلم الإجمالي يكون شيء من هذا القبيل. هذا أيضا شرط ثالث. يوجد إشكال في هذا الشرط الثالث يأتي إن شاء الله.